لنتخيل هذا السيناريو، نحن الآن في عام 2026،
سنة صعبة جداً للمهتمين بالتقنية.
بالضبط، ولنتخيل أن هناك ميزانية مفتوحة ومخصصة بالكامل لتحديث جهاز كمبيوتر شخصي بأحدث وأقوى العتاد المتوفر في السوق.
يعني الهدف هو بناء جهاز أحلام.
صحيح، التوجه المعتاد في هذه الحالة هو البحث عن الجيل الجديد من بطاقات الرسوميات، كما جرت العادة كل عامين تقريباً. لكن المفاجأة الصادمة هي عدم وجود أي بطاقات جديدة.
صفر.
صفر تماماً. لأول مرة منذ أكثر من 30 عاماً تتوقف عجلة التحديثات التقنية في هذا القطاع بشكل كامل.
هذا حدث تاريخي، يعني لم نره من قبل.
نعم، وفي جلستنا التحليلية اليوم نحن نعتمد على مقال تحليلي عميق جداً بعنوان أزمة وحدات المعالجة الرسومية لعام 2026، لماذا ترك الذكاء الاصطناعي اللاعبين خلف الركب؟
وهو مقال مدعوم ببيانات ممتازة.
100%، مدعوماً ببيانات مسربة وتقارير موثقة من The Information و IDC، بالإضافة إلى البيانات المالية الرسمية من عمالقة الصناعة مثل أنفيديا وسامسونج.
مصادر لا يمكن التشكيك فيها.
مهمتنا اليوم هي الإجابة على سؤال واحد معقد: كيف يمكن لثورة تكنولوجية واحدة في مجال الذكاء الاصطناعي أن تبتلع قطاعاً استهلاكياً ضخماً كان يعتبر من أكثر الأسواق استقراراً وربحية؟
سؤال جوهري فعلاً.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. لنبدأ بالصدمة التي أحدثت زلزالاً في السوق في فبراير 2026.
طيب، هذه الصدمة لم تكن مجرد تأخير روتيني لمنتج تقني. منذ تأسيس شركة إنفيديا في عام 1993، وتحديداً مع صعودها القوي في أواخر التسعينيات، استقر السوق على إيقاع شبه مقدس.
إيقاع قل عامين.
بالضبط، المستهلكون والمطورون اعتادوا على دورة حياة واضحة للعتاد. جيل جديد يقدم قفزة في الأداء وكفاءة أعلى بشكل دوري ومستمر. تقرير The Information كشف عن كسر هذا الإيقاع عبر إلغاء سلسلة RTX 50 Super بالكامل.
بالكامل، لم يتم تأجيلها فقط.
نعم، إلغاء تام، وتأجيل معمارية RTX 60 القادمة حتى عام 2028. المذهل هنا هو أن هذا القرار الاستراتيجي يمثل تخلياً واعياً عن السوق الذي بنى إمبراطورية إنفيديا من الأساس.
يعني هم تخلوا عن القاعدة التي أوصلتهم للقمة.
تماماً، هذه ليست مشكلة في التصميم أو خللاً في التصنيع، بل هو إعلان صريح بانتقال مركز الثقل. الشركة التي تبلغ قيمتها اليوم 3 تريليونات دولار تعيد تعريف هويتها بالكامل، مبتعدة عن جذورها.
هذا يطرح مفارقة غريبة. نحن نتحدث عن سوق الألعاب الذي كان يدر مليارات الدولارات سنوياً، سوق لم يكن يعاني من أي ركود، بل كان في نمو مستمر. لماذا يتم التخلي عنه فجأة؟
السبب دائماً يكمن في التفاصيل التقنية والاقتصادية.
لكي نفهم هذا، يجب أن ننظر إلى الكواليس وإلى الجذر الحقيقي لهذه الأزمة، وهو ما يمكن أن نسميه حرب الذواكر. لتبسيط المشهد التقني المعقد قليلاً، لنتخيل أننا أمام بنائين هندسيين مختلفين تماماً.
مثال ممتاز.
في عالم الألعاب، يتم الاعتماد على ذواتر GDDR7. يمكن تشبيه هذه الذواكر بشبكة طرق سريعة ممتازة ومميزة. هي قادرة على نقل كميات هائلة من السيارات أو البيانات في حالتنا بتكلفة معقولة جداً تتراوح بين 8 إلى 12 دولاراً للجيجا بايت الواحد.
وهي تكلفة منطقية للمستهلك العادي والنماذج اللغوية الضخمة. هذا العالم لا يكتفي بشبكة طرق سريعة، بل يحتاج إلى تقنية توازي شبكات القطارات المغناطيسية المعلقة أو ما يعرف بالمجليف.
قفزة هائلة في السرعة.
قفزة غير مسبوقة. هنا نتحدث عن ذواكر HBM3 وما تلاها من أجيال. هذه الذواكر أسرع ب3 مرات من نظيرتها في الألعاب، وتكلف أكثر ب5 مرات، والأهم من ذلك أنها أصعب في التصنيع ب10 مرات.
10 مرات أصعب في التصنيع؟ هذا رقم مخيف.
نعم، المعالجات المخصصة لمراكز البيانات مثل H200 أو الجيل الأحدث B200 تتطلب كميات هائلة من هذه الذواكر المترصة فوق بعضها البعض بدقة نانوية لكي تتمكن من معالجة مليارات المعاملات الرياضية في أجزاء من الثانية.
وهنا تكمن عمق الزجاجة الحقيقية. العالم بأسرة بكل شركاته وحكوماته ومراكز أبحاثه يعتمد على 3 شركات فقط لإنتاج هذه الذواكر المتطورة.
3 شركات فقط تغذي العالم كله؟
بالضبط، وهي سامسونج وإسكي هاينكس ومايكرون. هذه الشركات 3 تسيطر على 95% من الإنتاج العالمي. ولنتخيل الموقف في مجالس إدارات هذه الشركات، لديهم خطوط إنتاج محدودة وأمامهم خياران لتوجيه هذه السعة التصنيعية.
خياران لا ثالث لهما،
إما تلبية طلبات سوق الألعاب الذي يستقر حجمه عند حوالي 6.15 مليار دولار أو الانخراط بكل قوة في سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الذي تتجاوز قيمته 650 مليار دولار
مع نسبة نمو مجنونة تبلغ 80% سنوياً. القرار الاقتصادي هنا لا يحتاج إلى تفكير طويل.
أبداً.
مفهوم تكلفة الفرصة البديلة يحسم الموقف تماماً. كل شريحة سيليكون يتم تخصيصها لصناعة ذواكر الألعاب هي في الواقع خسارة فادحة لأرباح مضاعفة كان يمكن تحقيقها لو تحولت تلك الشريحة إلى ذواكر HBM3 للذكاء الاصطناعي.
هذا يفسر الكثير من التحركات في السوق.
شركة SK هاينكس أعلنت بوضوح أن إنتاجها لعام 2026 من ذواكر الذكاء الاصطناعي قد تم حجزه وبيعه بالكامل مسبقاً وبأسعار فلكية. وشركة سامسونج أعادت هيكلة مصانعها محولة 70% من خطوط إنتاجها لدعم هذا القطاع الجديد.
70%؟ هذا تحول جذري.
هذا الواقع يتجسد بقوة في الاقتباس الذي أوردته مؤسسة الأبحاث IDC في تقريرها، حيث أشارت إلى أنه لأول مرة في تاريخ أشباه المواصلات لا تخلق موجة تكنولوجية جديدة ازدهاراً مشتركاً يرفع من شأن كافة القطاعات، بل تلتهم بنشاط سلاسل التوريد الحالية لتغذية نفسها وبقائها.
عبارة تلتهم بنشاط سلاسل التوريد تصف المشهد بدقة مرعبة. وعندما ننتقل من تصريحات المحللين إلى السجلات المالية الرسمية لشركة إنفيديا، تصبح الصورة أكثر قسوة.
لغة الأرقام لا تكذب أبداً.
قطعاً. في الربع الرابع من عام 2025 وحده، حقق قسم مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في الشركة 32.5 مليار دولار. هذا الرقم يمثل 4 أضعاف ما حققه قسم الألعاب بأكمله في نفس الفترة.
4 أضعاف.
نعم، ولكن الأهم من الإيرادات هو هامش الربح. الذكاء الاصطناعي يقدم هوامش ربح تصل إلى 57%، بينما تقف هوامش قطاع الألعاب عند 35%.
فرق شاسع يوضح الأولويات.
ولنضع هذا في سياق عملي ملموس، معالج مثل H200 يباع للشركات الكبرى محققاً ربحاً صافياً يقدر ب 22 ألف دولار للقطعة الواحدة. في المقابل، أعلى وأقوى بطاقة موجهة للمستهلكين RTX 5090 بالكاد تحقق ربحاً صافياً يقارب 700 دولار. إذن ماذا يعني كل هذا؟
هذا يعني أن خطوط التصنيع المشتركة وتحديداً في مصانع DSMC التايوانية التي تعتمد عليها أنفيديا لإنتاج شرائحها قد أصبحت ساحة معركة غير متكافئة.
غير متكافئة على الإطلاق.
عندما تمتلك موارد محدودة جداً في تقنيات التغليف المتقدم للشرائح، هل تقوم بتصنيع عشرات البطاقات الرسومية للاعبين لتحقيق بضعة آلاف من الدولارات؟ أم تصنع معالج ذكاء اصطناعي واحد لتحصد أكثر من 20 ألف دولار كربح صاف؟
الإجابة واضحة.
النتيجة الحتمية كانت تخفيض أنفيديا لإنتاج بطاقاتها الاستهلاكية الرائدة بنسبة 40% دفعة واحدة خلال عام 2026. الموارد وجهت بالكامل نحو معالجات B200.
وهذا يتماشى مع ما قاله الخبراء.
وكما أشار المحلل المالي جون بادي في أحد التقارير، الأموال الذكية تتبع العوائد الأعلى دائماً، وقطاع الألعاب الذي كان الابن المدلل للشركة تراجع ليصبح بالكاد مصدر دخل ثانوي.
التداعيات في السوق الاستهلاكي كانت سريعة وقاسية، عندما تبخرت سلسلة RTX 50 Super من خطة الإطلاق، وتأكد المستهلكون أن الجيل القادم RTX 60 لن يرى النور قبل عام 2028، حدث ما يشبه الانفجار في الأسعار.
جنون في التسعير.
البطاقة المتبقية في القمة RTX 5090 ارتفع سعرها الرسمي من 1999 دولاراً إلى 2499 دولاراً، وفي الأسواق الموازية قفز السعر إلى 3500 دولار.
هذا سعر خيالي لقطعة واحدة من جهاز الكمبيوتر.
بصراحة، عندما يصل سعر مقوّن واحد إلى هذا الحد، قد يصبح شراء سيارة مستعملة بحالة جيدة أو حجز تذاكر طيران للسفر حول العالم خياراً اقتصادياً أكثر عقلانية من مجرد تشغيل لعبة فيديو على إعدادات فائقة الدقة.
تماماً، وهذا التضخم امتد فوراً إلى سوق المستعمل، والذي شهد جنوناً من نوع آخر. القطع التي كان ينظر إليها على أنها تقنية الجيل الماضي أصبحت تعامل معاملة الأصول النادرة.
مثل بطاقات السلسلة الأربعين؟
نعم، بطاقة مثل RTX 1040 التي كان المستهلكون يتوقعون انخفاض سعرها تدريجياً، قفزت في الأسواق الثانوية لتتجاوز 2000 دولار. حتى البطاقات التي أتمت 3 سنوات في السوق ما زالت تباع بأسعار تقارب أسعارها يوم إطلاقها.
البعض قد يقارن هذا بما حدث خلال طفرة تعدين العملات الرقمية في عام 2021؟
المقارنة موجودة، لكن الأزمة الحالية أعمق بكثير. أزمة التعدين كانت فقاعة مضاربة مؤقتة تعتمد على تقلبات السوق، بينما ما نشهده اليوم هو إعادة هيكلة جذرية وبنوية لسلسلة التوريد التقنية بأكملها في العالم.
دعنا نفكر فيها من زاوية أخرى. في أي سوق طبيعي، عندما يقرر القائد الذي يستحوذ على أكثر من 90% من الحصة السوقية الانسحاب أو تقليل اهتمامه بالقطاع الاستهلاكي، فهذه نظرياً فرصة تاريخية لا تعوض للمنافسين لاقتناص هذه الحصة. أين AMD من كل هذا؟ ألا يمكنهم ملء هذا الفراغ الهائل؟
هذا التحليل يبدو منطقياً على الورق، لكن الواقع الصناعي أعقد بكثير. شركة AMD حاولت بالفعل استغلال الموقف. أطلقت سلسلة RX 9000 بأسعار تنافسية جداً، ونجحت في رفع حصتها السوقية إلى 7%.
لكن هذا ليس كافياً لإنقاذ السوق.
أبداً، لأنها اصطدمت بنفس الحائط الإسمنتي. AMD ليست شركة تمتلك مصانعها الخاصة، بل تعتمد على نفس مصانع STMC ونفس شركات إنتاج الذواكر المحدودة.
نفس عمق الزجاجة.
الأسوأ من ذلك أن AMD نفسها لديها خططها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي مع معالجاتها المتقدمة مثل MI300X. الإدارة التنفيذية هناك تواجه نفس المعضلة الاقتصادية التي واجهتها إنفيديا. لماذا أضيع القدرة التصنيعية المحدودة التي حصلت عليها من TSMC على بطاقات ألعاب رخيصة، بينما يمكنني منافسة إنفيديا في سوق الذكاء الاصطناعي بمئات المليارات؟
النتيجة هي أن AMD تضغط هي الأخرى على مكابح الإنتاج في قطاع الألعاب.
100%.
حسناً، هذا يترك لنا شركة إنتل. إنتل حالة مثيرة للاهتمام، لأنها تمتلك الميزة التي تفتقر إليها الشركات الأخرى، هي تمتلك مصانع السيليكون الخاصة بها. أطلقت إنتل بطاقات سلسلة أرك بي سيريز، واستهدفت الفئة الاقتصادية بذكاء. بوجود هذه الاستقلالية في التصنيع، لماذا لم تستحوذ إنتل على السوق وتنقذ المستهلكين؟
استقلالية التصنيع تحل جزءاً من المشكلة، وهو توفر الشريحة نفسها، لكن في عالم الرسوميات، العتاد الصلب هو مجرد نصف المعركة. النصف الآخر والأكثر تعقيداً هو البرمجيات، وتحديداً التعريفات أو الدرايفريز.
البرمجيات، هذه نقطة ضعف معروفة لديهم.
لعقود طويلة بنت كل من إنفيديا وAMD معرفة مؤسسية عميقة وعلاقات وثيقة مع مطوري الألعاب لضمان توافق بطاقاتهم مع مئات المحركات الرسومية المعقدة. إنتل لا تزال تبني هذه الخبرة،
وهي عملية تستغرق سنوات.
ورغم أنها نجحت في رفع حصتها السوقية إلى 2%، إلا أن تقارير الموثوقية وتجربة المستخدم لا تزال تتحدث عن أعطال برمجية وعدم توافق مع بعض الإصدارات الحديثة من الألعاب. اللاهب العادي يتردد كثيراً قبل دفع مئات الدولارات في بطاقة قد تتطلب منه البحث عن حلول برمجية معقدة لكي تعمل لعبته المفضلة بشكل سليم.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً عندما تجف منابع العتاد التقليدي وتصبح البطاقات المستقلة حكراً على أصحاب الميزانيات المفتوحة، فإن المستهلك لن يتوقف عن اللعب بل سيبحث عن مسارات بديلة، وهذا خلق فائزين لم يكونوا في الحسبان قبل سنوات قليلة.
بدائل لم تكن الخيار الأول سابقاً.
أولاً، أجهزة الكونسول المخصصة للألعاب. مبيعات أجهزة مثل PS5 Pro وXbox Series X سجلت قفزة ملحوظة بنسبة 23%. المعادلة البسيطة في رأس المستهلك أصبحت إذا كانت بطاقة رسوميات واحدة تكلف أكثر من ثلاثة أجهزة كونسول مجتمعة، فالقرار الاقتصادي بديهي.
قرار منطقي جدا.
وثانيا، وهو التحول الأكثر جذريا، الانفجار في خدمات اللعب السحابي.
تقرير IDC يشير إلى نمو قطاع اللعب السحابي بنسبة 67%، وهذا رقم استثنائي. الفكرة هنا تتمحور حول تحويل النفقات الرأسمالية الضخمة للمستهلك، أي شراء جهاز كمبيوتر كامل ب2000 أو 3000 دولار، إلى نفقات تشغيلية بسيطة مثل اشتراك شهري بقيمة 20 دولاراً.
مقابل هذا المبلغ يحصل المستخدم على قدرة ولوج إلى خوادم ضخمة مجهزة بأقوى العتاد،
بحيث تتم معالجة الرسوميات في مراكز البيانات وتبث عبر الإنترنت مباشرة إلى أي شاشة يمتلكها المستخدم.
وما يجعل هذا الموقف عبثياً وذكياً في نفس الوقت هو أن الخدمة السحابية الأبرز في هذا المجال هي GeForce Now، والمملوكة لشركة أنفيديا نفسها.
مفارقة عجيبة.
بعبارة أخرى، الشركة توقفت عن بيعك البطاقة لتضعها في جهازك، وبدلاً من ذلك احتفظت بالبطاقة في مراكز بياناتها وقامت بتأجير قدرتها الحوسبية لك ولعشرات اللاعبين الآخرين شهرياً.
من الناحية التجارية، هذا يحقق لهم هوامش ربح مستدامة وأعلى بكثير. إنهم لم يتخلوا عن اللاعبين بل غيروا طريقة استخراج الأموال منهم بالكامل.
وهذا التحول السريع والعميق في نماذج الأعمال والتوريد يجعلنا نقف أمام مفترق طرق لمستقبل هذه الصناعة. المحللون في تقرير The Information يضعون ثلاثة سيناريوهات رئيسية لما قد يحمله المستقبل.
السيناريو الأول يعتمد على نظرة متفائلة، ويفترض أن أزمة الذواكر الخانقة ستبدأ بالانفراج في أواخر عام 2027.
هل هذا واقعي؟
هذا يعتمد بالكامل على فرضية أن المصانع الجديدة الضخمة التي تبنيها سامسونج ومايكرون ستدخل الخدمة في الوقت المحدد بالضبط، مما سيخفف الضغط ويسمح بعودة الأمور إلى مسار مقارب للطبيعي وإطلاق سلسلة RTX 60.
ولكن تاريخياً، مشاريع البنية التحتية الضخمة كمصانع أشباه الموصلات والتي تتطلب تقنيات لم تختبر بعد على نطاق واسع، نادراً ما تلتزم بالجداول الزمنية الدقيقة. هناك دائماً تأخيرات في سلاسل الإمداد أو تحديات في دقة التصنيع.
دقيق جداً، وهذا ما يقودنا إلى السيناريو الثاني، وهو الأقرب للواقع. هذا السيناريو يتوقع استمرار الاختناق في التوريد حتى عام 2028 أو 2029. السبب لا يكمن فقط في بطء بناء المصانع، بل في شهية الذكاء الاصطناعي التي تنمو بشكل أسي.
متطلبات النماذج القادمة ستكون أضخم.
الأجيال القادمة من النماذج اللغوية، والتي نطلق عليها اليوم تجاوزاً GPT-5 أو Gemini 3.0، ستكون متطلباتها من الذواكر وقوة الحوسبة أضعاف ما نراه اليوم. بناء على هذا السيناريو، قد تصدر معمارية الألعاب الجديدة أخيراً في 2028، ولكن بنموذج تسعير جديد تماماً،
حيث تصبح نقطة الدخول لبطاقة من الفئة العليا تتجاوز 2200 دولار بشكل طبيعي كأساس تسعيري جديد.
إذن نحن نتحدث عن تضخم دائم.
ولكن ماذا لو أخذنا الأمر إلى أقصى حد؟ هناك دائماً سيناريو أكثر تشاؤماً، أليس كذلك؟
السيناريو الثالث يفترض ما يمكن تسميته الواقع الجديد. هذا ليس تشاؤماً بقدر ما هو قراءة لتوجهات رأس المال. إذا كانت الشركات قادرة على تحقيق عوائد فلكية من قطاع الشركات والذكاء الاصطناعي، لماذا قد تعود من الأساس لتخصيص موارد قيمة لقطاع الألعاب الاستهلاكي ذي الهوامش المنخفضة؟
سؤال منطقي من وجهة نظر استثمارية.
في هذا السيناريو نحن نشهد الانقراض التدريجي لبطاقات الرسوميات المستقلة كمنتج متاح للجمهور الواسع. ستتحول هذه القطع إلى سلع فاخرة ونادرة للغاية، موجهة لفئة محدودة جدا من المحترفين أو الهواة الأثرياء،
بينما يتم دفع الغالبية العظمى من المستهلكين بشكل إجباري نحو الأجهزة المنزلية المغلقة أو الاشتراكات السحابية الدائمة.
بالضبط.
أمام هذا المشهد الضبابي والمعقد، يجب أن نطرح الحلول العملية والمباشرة. لأي شخص يستمع ويتابع هذا التحول ويشعر بالقلق على عتاده التقني، الخيارات المتاحة تتطلب تغييراً في الثقافة الاستهلاكية.
تغيير ضروري جداً.
أولاً والأهم، إذا كان المستخدم يمتلك جهازاً يقدم أداءً مقبولاً اليوم، بطاقة مثل RTX 4070 أو ما يوازيها، فيجب اعتبارها استثماراً طويل الأجل. ثقافة استبدال القطع كل عامين يجب أن تتوقف. قم بصيانة جهازك، حافظ على درجات حرارة منخفضة، وتجنب محاولات كسر السرعة المبالغ فيها التي قد تقصر من عمر القطع. جهازك الحالي سيحتاج للعمل معك لسنوات قادمة.
وبالنسبة لمن يجد لسه مضطراً للتحديث بسبب عطل أو الحاجة لجهاز جديد بالكامل، فالسوق الموازي وسوق المستعمل هو الملاذ الأخير، ولكنه يتطلب حذراً شديداً. يجب التدقيق في تاريخ القطع وتجنب تلك التي استهلكت بالكامل في مزارع التعدين سابقاً، لأن عمرها الافتراضي للمكونات الدقيقة والذواكر قد يكون على وشك الانتهاء.
وهناك الخيارات الاقتصادية أيضاً.
نعم، التوجه نحو الخيارات الاقتصادية من شركات مثل AMD أو حتى إنتل لتمضية هذه المرحلة الانتقالية يعد قراراً حكيماً للحفاظ على الميزانية.
بكل تأكيد، كما ذكرنا، إعادة النظر في أجهزة الكونسول أو الاستفادة من الاشتراكات السحابية لمن يمتلك اتصال إنترنت سريعاً ومستقراً أصبحت خيارات منطقية جداً لا يمكن تجاهلها. في النهاية، ما استعرضناه اليوم من بيانات وتقارير يؤكد أن غياب البطاقات الرسومية الجديدة في الأسواق ليس مجرد خبر تقني عابر عن نقص في المكونات.
إنه نقطة تحول مفصلية في تاريخ التكنولوجيا الحديثة، هو الإعلان الرسمي عن انتقال السلطة المطلقة والأولوية القصوى في عالم الابتكار والتصنيع إلى الذكاء الاصطناعي.
عالم الحواسيب الشخصية الذي نشأنا عليه، والذي بني على وعد التطور المستمر وتوفر قوة حوسبة أكبر للمستهلك بأسعار مقبولة، يمر بتحول جذري قد لا يعود منه أبداً.
نحن نشهد إعادة كتابة للقواعد الاقتصادية التي تحكم إنتاج التكنولوجيا على مستوى العالم. وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهذا يطرح سؤالاً مهماً وحرجاً للغاية.
تفضل، ما هو هذا السؤال؟
إذا كان الجوع الهائل وغير المحدود للذكاء الاصطناعي للموارد والذواكر وخدوات التصنيع قادراً على تجفيف وتجميد صناعة كاملة كصناعة عتاد الألعاب، وهي صناعة ضخمة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات ولها قاعدة مستهلكين هائلة لعدة سنوات، فما هي القطاعات الاستهلاكية أو الأجهزة اليومية الأخرى التي تعتمد على نفس مصانع الرقائق والتي قد تواجه نفس المصير قريباً؟
تساؤل مخيف بصراحة.
فكروا في دورة تطوير الهواتف الذكية المتقدمة أو الأجهزة الطبية الدقيقة أو حتى قطاع السيارات الذكية. متى ستستيقظ هذه الصناعات لتجد نفسها مجرد أضرار جانبية لا تحظى بالأولوية في حرب الموارد المخصصة لبناء عقول الذكاء الاصطناعي؟
الموضوع ربط خيوط تبدو متباعدة، من أسعار شرائح الذاكرة في مصانع تايوان إلى اختفاء القطع من رفوف المتاجر، لنفهم معاً الصورة الكبرى. المعرفة والوعي بما يحدث خلف الكواليس هما أقوى أدواتنا للتنقل في هذا المشهد المتسارع. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً، ونلقاكم في غوص معرفي جديد قريباً.